حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
الشاهد قريبا من موضع الجنائز فيها أن هناك موضع الجنائز غير المسجد صلى عليه قريبا صحراء قريبة من البلد. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهوديين رجل وراء زنايا فأمر بهم خروجهما لأنهم لما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بالشريعة لما إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم بالشريعة ولأنهم يعتقدون الرجم في التوراة يعتقدون الرجم في التوراة فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم بما دل عليه كتاب الله وبما جاء في التوراة. جاء في اللفظ الآخر يقول الراوي فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة بنفسه. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود لما رفع قال ماذا تفعلون في الزاني والزانية؟ قالوا نحممهم ويجلدون يعني سود وجوههم. فقال لي أتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فقرأ القارئ التوراة فلما وصل آية الرجم وضع يده عليها قال له ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم
والصلاة في المسجد ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا ذكر في الترجمة لكن ما ذكر دل على هذا حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد خرجه الإمام مسلم وبهذا قال جمهور أهل العلماء وأنه لا بأس الصلاة على الجنازة في المسجد. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على الجنازة في المسجد وإنما يصلى عليه خارج المسجد ولهذا عن مالك وأبي حنيفة وجماعة وقالوا إن الميت نجس فلا يوضع في المسجد وأجابوا عن قصة سهيل بن أبي بيضاء قالوا إنهما وضع خارج المسجد وصلى عليهم أن يصلى داخل المسجد لكن هذا بعيد. والصواب أنه لا بأس بالصلاة على المسجد بالصلاة على الجنازة في المسجد وفي المصلى لا حرج. ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيب صلى على عمر في المسجد وهذا يقتضي أن الصحابة اتفقوا على هذا وأجمعوا عليه وهذا هو الصواب لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد. وأما كراهة الصلاة في المسجد فلا قول ضعيف قول مرجوح. نعم.
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
قال المؤلف باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. المراد بالكراهة كراهة التحريم عند السلف غالبا إذا أطلقوا الكراهة يريدون به كراهة التحريم وهذا هو أيضا هو المراد في الكراهة إذا ورد في النصوص في الكتاب والسنة في الغالب. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الكبائر والمحرمات العظيمة من القتل تطفيف المكيال والميزان والخيلاء والكبر بعد عقوق الوالدين قبل ذلك، والشرك قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني أي محرم، يعني أمور محرمة. وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات والبنات، وهذه محرمة. وقد تأتي الكراهة مراد بها كراهة التنزيه قليلا، كما في الحديث كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عند صلاة العشاء، مراد كراهة التنزيه. وكذلك في عرف السلف إذا جاءت الكراهة يراد بها كراهة التحريم. أما المتأخرون فإنهم اصطلحوا على أن مراد بها كراهة التنزيه. فقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ينبغي أن يحمل عليه مراد البخاري، يحمل على أن مراد كراهة التحريم إحسانا للظن به عملا بالنصوص، كحديث الباب الذي ذكره. ثم ذكر الآخر: ولما مات الحسن ابن أبي الحسن رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة، يعني من شدة الحزن. وهذا يدل على أن الشر قديم، الشر قديم من العهد الأول، ضربت امرأته القبة على قبره سنة، هذا يدل على الشر قديم. وأشر منه الرافضة فإنهم عبدوا عليا حتى أحرقهم بالنار، السبعية الذين سجدوا له وعبدوا فأحرقهم بالنار من شدة غيظه وحنقه عليه. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا ثم خد لهم الأخاديد وأضربها نارا فألقاهم فيها. وهذا المرأة عمله منكر، ولهذا لما رفعت الخيمة بعد سنة سمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ يحتمل أن هذا الهاتف إما من الملائكة أو من الجن. قال أحدهما: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ يعني هل استفادت؟ ماذا استفادت من كونها ضربت القبة سنة؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا، يعني فرجعوا. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللحن يدل على أن هذا من الكبائر، يدل على أن اتخاذ مساجد القبور من الكبائر، وهو من وسائل الشرك، وسيلة لتعظيم الميت وهو من وسائل الشرك، من الكبائر العظيمة. لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود على لعن اليهود على ذلك عند موته، كان قبل أن يموت بخمس، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النهي من أوجه ثلاثة: أولا اللعن، واللعن لا يكون إلا على محرم. ثاني النهي الصريح قوله: لا تتخذوا القبور مساجد. ثالثا التصريح بالنهي بالفعل: إني فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في الحديث الآخر أن الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس، وقرنهم بالذين تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس صنفان: الذين تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة بعد قبل أرواح المؤمنات، والصف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد لأنها وسيلة للشرك. وهذا كله يقوي أن مراد البخاري بقول باب ما يكره كراهة التحريم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد القبور، يعني باب ما يحرم، لأنه وسيلة قريبة للشرك. شوف مناسبة هذا الأثر يقول الشارح مناسبة هذا الأثر حديث ما مات الحسن بن الحسن ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب في وسط الصفحة أو قبل الوسط
ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في الجهة في جهة القبلة فتزداد الكراهة وقال ابن منير إنما ضربت الخيمة هناك لاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخيلا لاستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية فجاءت الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن وإنما ذكر البخاري الموافقة للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه
لا لأن نعم ولا شك أن عمل هذا منكر عمل هذه امرأة حسن عمل القبة لا شك أنه منكر لكن هل أنكر عليها أحد أو المنكر هذا مسكوت عنه نعم قال ذكر كرمان أن الحديث مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا نعم
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها
هذا فيه دليل على أن المرأة يقوم الإمام أمام وسطها يعني مقابل عجيزتها أما الرجل فإنه يقوم مقابل رأسه والوسط إسكان السين للشيء الذي له جوانب يجتمع أما الذي ليس له جوانب فإنه يقال وسط بفتح السين كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا وفيه جواز الصلاة على النفساء وأنه لا بأس الصلاة عليها ولو كانوا في المسجد صلى على النفساء وغير النفساء في المسجد وفيه أن الإمام يقوم وسطها يعني مقابل عجزتها هذا هو الأفضل ولو قام مقابل أي جهة من جهة من جسمها فلا حرج قبل رجليها أو قبل رأسها لكن الأفضل أن يكون يقوم وسطها وأما الرجل فإنه يقوم عند رأسه في حديث أنس لحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه هذا السنة القيام عند رأس الرجل والمرأة يقوم وسطها في حال عجزتها ولو وقف مقابل أي جزء من الرجل أو المرأة صح فلا حرج نعم لكن هذا هو الأفضل نعم
باب أين يقوم من المرأة والرجل حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطا
صنيع البخاري رحمه الله يدل على أنه لم يثبت عند حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه فكونه يقول من أي باب من أين يقوم من المرأة والرجل ثم يذكر حديث المرأة التي ماتت في نفاسها يدل على أنه يرى أن موقف الإمام من الرجل والمرأة واحد فسياق هذا الحديث ترجمة يدل على أن الموقف واحد من الرجل والمرأة عنده لأنه لم يثبت عنده حديث أنس والصواب أنه حديث أنس صحيح ثابت نعم شو كلام الشارح أو على باب من أين يقوم
قوله باب أين يقوم أي الإمام من المرأة والرجل أورد في حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم وفيه مشروعية الصلاة على المرأة فإن كونها نفساء وصف غير معتبر وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عليها عند وصلها لسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل أن لا يكون معتبرا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش النساء.
هذا التعليل ضعيف، يحتاج إلى دليل، ويخشى أن يكون من القول على رسول الله بلا علم. والواجب المسلم العمل، واجب على المسلم العمل بالسنة سواء فهم العلة أو يفهم العلة. الله أعلم هل المطلوب سترها أو غير سترها، هي إذا صلى عليها وقت الصلاة وقت قصير، وهي أمام الناس، هي أمام الناس قبل الصلاة وبعد الصلاة، فكيف يقال أنه يقوم أمام الصلاة حتى يسترها؟ نعم.
فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب، ولهذا أورد المصنف ترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم.
يعني المؤلف كان ما ثبت عنده الحديث، وحديث ثابت كما ذكر سماحة الشيخ رحمه الله عليه في التعليق.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم.
نعم.
وحكى ابن رشيد عن ابن مرابط أنه أبدى لكونهما نفساء علة مناسبة، ويستقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا، فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يقصد، والله أعلم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أو القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم، وشرعت الصلاة عليه كسائر موت المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وإسناده حسن، والله أعلم.
نعم. هذا هو الصواب، أن السقط يصلى عليه إذا تبين فيه خلق الإنسان ونفخ فيه الروح يصلى عليه. إذا سقط المرأة جنين تبين فيه خلق الإنسان ونفخ فيه الروح، يعني مخاط يعني تبين في خلق يد أو رجل أو أصبع أو رأس، يصلى فيه يصلى عليه. أما إذا أسقطت ما قطعة لحم ما تبين في يد ولا رجل ولا أصبع ولا رأس فلا يصلى عليه. وهل تكون المرأة نفساء يخرج الدم أو لا تكون؟ من خرج منها دم فإنها تتلجم وتتحفظ وتصلى إذا لم تسقط شيئا، وإن سقطت قطعة لحم فليس له حكم السقط حتى يتبين في خلق الإنسان. نعم.
ما يكون له حكم النفاس؟
نعم.
يعني إذا أخرج الدم ما يكون له حكم النفاس؟
إذا أخرج الدم بدون إسقاط شيء فليس له حكم النفاس. أما إذا أسقط ما فيه خلق الإنسان هذا لا أشكال في أنه نفاس وله حكم.
أسقطت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان.
إيه؟ هذا يحتمل أن تكون نفساء لكن لا يكون في خلق الإنسان، هذا يحتاج إلى تأمل. هناك من يرى أنه تكون نفساء إذا أسقطت قطعة لحم ولكن لا يصلى عليه، ويحتمل أن لا تكون نفساء ويكون دم فساد. نعم. إذا أصغر ما في خلق الإنسان يصلى عليه ويعق عنه ويسمى، نعم، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
نعم مدة الحمل
الغالب أنه إذا مضى 4 أشهر خلق وفخ فيه الروح، لكن جاء في بعض الحديث أن ملك الموت يدخل على الجنين إذا مضى 82 يوما، كأنه والله أعلم أنه يختلف الأجنة، وأن بعضها بعد مضي 4 أشهر وبعضها قبل ذلك. نعم.
صلى الله عليك. الوقوف هذه السنة، الوقوف الإمام عند المرأة والرجل، هل هذا حتى يكون إذا فاتته الصلاة في المسجد وراد يصلي عند القبر؟
نعم كذا. نعم، يكون عند رأس القبر وعند وسطها. نعم.
باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا
سليم بن حيان
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر 4. فقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد.
يعني النجاشي اسمه أصحمة وقيل اسمه صحمة بدون الهمزة، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن فرعون اسم لمن ملك مصر، كل من ملك مصر يسمى فرعون، وكسرى اسم لمن علم، هذا علم لمن ملك الفرس، وقيصر علم لمن ملك الروم، ونمرود لمن ملك بابل والعراق، وبطليموس لمن ملك اليونان، أظن قرن لمن ملك اليمن، هذه أعلام علم لمن ملك هذه الأقاليم. فالنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، لكن النجاشي الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي آمن اسمه أصحبة أو صحبة. والمؤلف رحمه الله جزم في الترجمة، قال باب التكبير على الجنائز 4 بقوة الأدلة. ورد 5 تكبيرات ورد 6 تكبيرات، ولكن استقر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على 4 تكبيرات. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. جاء عن ابن عباس أنه صلى أن ابن عباس صلى على جنازة فكبر 3. وفي هذه القصة قصة أنس الأثر الذي يكره أثر حميد، قال صلى بنا أنس فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. ظاهر أنه نسي، كبر 3 تكبيرات ثم سلم، نسي التكبيرة 4، فلما ذكروه استقبل القبلة وكبر 4 لأنه ما طال الفصل، وإذا طال الفصل يستأنف التكبيرات 4 قياسا على الصلاة، كما لو سلم من الصلاة الرباعية وقد بقي عليه ركعة ثم تذكر يستقبل القبلة ويأتي بالركعة 4 ويتشهد ويسلم ويسجدتين ويسلم. كذلك إذا سلم في صلاة الجنازة نسي التكبيرة 4 ونسي تكبيرتين ثم ذكر ولم يطل الفصل يستقبل القبلة ويكبر التكبيرة 3 والرابعة أو التكبيرة 4 ثم يسلم. فإن طال الفصل ومضى مدة أو انتقل وضوءه يتوضأ ويعيد صلاة الجنازة تكبيرة من جديد. ولهذا قال حمد صلى أنس فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم، لأنه لم يطول الفصل. نعم. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه يقتصر على 4 تكبيرات، كما نقل ابن المنذر ونقل النووي أنه إجماع، وكذلك ابن عبد البر، لكن النووي وابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم إذا نقلوا الإجماع سهلوا في نقل الإجماع، مرادهم قول الجمهور. ولهذا ذكر الشارح عن ابن المنذر، نعم شوف كلام، قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم وسط الصفحة أو قبل الوسط،
قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخرى فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله، لكن
مثله
لكن قال لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذين اختاروا ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد المسيب قال: وكان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. قوله: وقال حميد صلى
يكفي.
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
الإمام يعني الإمام يؤتى بها مرة أخرى، يؤتى بها ويكبر تكبيرة الرابعة، فإن ذهبت يعيد الصلاة عليها في المقبرة.
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة.
وهذه الترجمة لم ينزل فيها المؤلف بالحكم لوجود الخلاف. قال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، يعني هل يشرع وهل هو واجب؟ فهي من المسائل المختلف فيها، ولكن ظاهر الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، والعلماء اختلفوا في هذا. فنقل المنذر عن جماعة من أهل العلم عن ابن مسعود والحسن وابن الزبير ومسور أنها مشروعة، وهذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعض الصحابة أنه ليس فيها قراءة، وذهب إلى هذا الإمام مالك وهو قول الكوفيين. لكن ظاهر الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لأنها صلاة، فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عام يشمل صلاة الفرض، صلاة الفريضة والنافلة والجنازة، ويشرع أيضا قراءة آيات معها. ثبت عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة قصيرة وجهر بها لتعليم الناس، وهذا الحديث حجة، وهذا أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. الصحابي إذا قال إنها سنة يعني أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه لا تقرأ فيها الفاتحة، لأن هذا فعله ابن عباس وقال إنه سنة، ليس من اجتهاده، قال إنه سنة، فدل على أن قراءة الفاتحة لا بد منها في صلاة الجنازة. كل صلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة، لها تكبير ولها سلام ولها طهارة ولها استقبال القبلة، يشرع فيها ما يشرع في صلاة النافلة والفريضة. وقال قوله: لتعلموا أنها سنة، يعني طريقة متبعة ولازمة، وليس المراد بالسنة السنة الاصطلاحية المعروفة عند الفقهاء وهي مستحبة المقابلة للواجب، إن هذا اصطلاح للفقهاء، ولكن المراد بأن السنة هي طريقة متبعة ولازمة. أما السنة عند المتأخرين اصطلاح الفقهاء هي السنة في مقابل الواجب. وذكر والله أثر الحسن، قال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعل لنا اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. فرطا يعني متقدما, فرطا هو متقدم, وسلفا وأجرا بعد ما يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا, كما رواه الإمام مسلم إنك تعلم قلم وأنثانا اللهم احتمنا فاحيا الإسلام والسنة ومن توفيت منا فتوف عليهما. يقول بعد ذلك اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا. في اللفظ الآخر اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقب به موازينهما وأعظم به أجرهما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم.
باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه.
نعم. فيه مشروعية الصلاة على القبر بعدما يدفن وأنه لا حرج في ذلك, وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن قم المسجد من الفضائل, من فضائل الأعمال. كان هذا الرجل يقوم المسجد, وجاء رد في بعض الروايات أنه دفن ليلا, فيه جواز الدفن ليلا إذا لم يفضي إلى تقصير في شأن الميت تغسيله ودفنه والصلاة عليه. وأما ما جاء في الحديث الآخر النبي زجر عن الدفن ليلا لما قال هذا لما دفن إنسان في كفن غير طاهر, فالنهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا حصل تقصير في حق الميت, إما من جهة التغسيل أو الكفن أو الصلاة عليه لا يوجد من يصلي عليه فلا يدفن في الليل. أما إذا لم يحصل تقصير في شأن الميت فلا حرج, فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وأبو بكر دفن ليلا وعمر دفن ليلا فلا حرج, وهذا هو جمع النصوص. إذا حصل تقصير في شأن الميت فلا يدفن في الليل, وإذا لم يحصل تقصير فلا بأس. نعم. في خلاف بين أهل العلم, والأقرب أنه إلى شهر من دفنه, هذا هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, والشرح أشار إلى الخلاف. بعض المخالفين قال إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس هذا بشيء. اختلف العلماء في متى يصلى عليه, بعضهم قال إلى شهر, وهذا هو المروي عن الإمام أحمد وهو أقرب وهو أقل ما ورد أنه يصلى على قبر, وقيل ما لم يملأ جسده, وقيل يجوز أبدا إلى ما لا نهاية, وقيل اختص بما كان من الصلاة عليه حين موته, والأقرب أنه إلى شهر من دفنه. نعم.
باب الميت يسجد.
يسكت ليس بعدها دعاء, أظن ذكر بعضهم أنه يقول اللهم لا تحل أجره ولا تثنى بعدها ولا فلا ولا يحتاج إلى تعبد. نعم. ها؟ نعم واجب قراءة الفاتحة. نعم. إذا كان طالب علم ورأى هذا فلا بأس, لكن الجمهور على أنه اقتصر على أربع, ولهذا جزم البخاري قال باب التكبير أربعة, والنووي نقل الإجماع كذلك ابن عبد البر على أنه استقرت الشريعة على أربعة. نعم.
باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
صلى الله العافية. نعم وهذا الترجمة جزم فيها المؤلف رحمه الله في الحكم قال باب الميت يسمع خفق النعال لوروده في النص صريحا فإذا كان النص صريح فيجزم بالحكم وإذا كان مسألة خلاف فيها خلاف والخلاف قوي ترك الحكم. وفي هذا الحديث إثبات السؤال إثبات السؤال في القبر وإثبات عذاب القبر ونعيمه وهذا دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى الكفر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق هذا من عذاب القبر. وقال سبحانه في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فالعرض غدوا وعشيا هذا في البرزخ. وقال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رضية مرضية هذا من النعيم. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا عند خروج الروح نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ثلاث بشارات. وفي هذا الحديث أن الميت يسمع قرع النعال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعاله وهو مستثنى من قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور وقوله إنك لا تسمع الموتى فهذا مستثنى. الأصل أن الميت لا يسمع لكن ما دل النص على أنه يسمع يستثنى منه مثل ما جاء في هذا الحديث أنه يسمع قرع نعال المشيعين ويسمع أيضا سؤال الملكين وفيه دليل على أن الله يوسع له في قبره. وكما ورد أن أهل القريب الكفار الذين قتلوا يوم بدر مشركين وألقوا في القليب ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه هذا مستثنى. الدرس هذا إن شاء الله آخر الدروس قبل الاختبارات الأربعاء والخميس ما في دروس إن شاء الله السنة في الدروس في جمادى الثاني إن شاء الله شهر ستة قبل بدء الدراسة ثم بأسبوع أو بأسبوعين حسب التيسير إن شاء الله. ويراجع في هذا مكتب الربوة مكتب الدعوة في تعليم الجاليات مكتب التعاوني في الربوة ومن كان خارج الرياض يراجعهم تنسالني بعض الإخوان من خارج الرياض يراجعون المكتب مكتب الربوة يتصلون به يأخذون الهاتف ويتصلون سواء داخل الرياض أو خارج الرياض حسب التيسير إما يكون قبل بأسبوع أو بأسبوعين أو ما بعد الدراسة حسب التيسير. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد نسأل الله الجميع علم النافع والعمل الصالح نسأل الله أن يحيينا ويحيي حياة طيبة. هذا الحديث فيه أن الميت يسمع قرع النعال وأن هذا مستثنى من الآية إنك لا تسمع الموتى والآية الأخرى وما أنت مسمع في القبور كما أنه كما أن أهل القليب قليب بدر الكفار صناديد قريش الذين قتلوا وسحبوا في بئر هناك ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة يا رسول ما تخاطبوا من قوم جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. فهذا السماع خاص بأهل القليل كما أن سماع الميت خاص بقرع عالم شيعي وكذلك أيضا يسمع كلام الملكين سماع الملكين هذا هو الصواب في سماع الميت. قال بعض أهل العلم إنهم لا يسمعون مطلقا وجاء هذا عن عائشة رضي الله عنها واستدلت بالآية وما أنت بمسمع من في قلوبهم. والصواب أن هذا عام خصص بهذه الأدلة. وقال بعض أهل العلم يسمعون كل شيء فالأقوال فيها ثلاثة قيل لا يسمعون مطلقا لا يسمعون أي شيء وقيل يسمعون كل شيء والصواب القول الوسط وهو أنهم يسمعون ما دلت عليه النصوص كما سماع أهل القليب وسماع ميت سؤال الملكين وسماع قرعا على المشيعين هذا مستثنى من الآيات يقتصر على ما ورد في النصوص في سماعه. والخلاصة أن الأصل عدم سماع الميت للآيتين إنك لا تسمع الموتى وما أتم يسمع من في القبور ويستثنى من ذلك ما خصه الدليل كسماع الميت قرعا على المشيعين وسماع أصحاب القليب. وقال وأجاب بعض العلماء بجواب آخر وهو أن المراد لا تسمع عن الآيتين إنك لا تسمع الموتى أي سماعا ينفعهم. وقوله في الحديث أن الميت حينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر مقعدك من النار أبدلك الله بمقعد من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. هذا من آيات الله كونه يراهما جميعا وهو في قبره يرى مكان من الجنة ومكان من النار يكشف له فيراهما جميعا. وفي أن الكافر والمنافق إذا سئل يقول لا أدري والعياذ بالله إذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول لا أدري ولو كان أفصح الناس في الدنيا يقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت العاملين بالحق. لا دريت يعني لا علمت ولا فهمت الحق بنفسك ولا تليت لا تبعت غيرك من أهل الحق يعني لا فهمت الحق بنفسك ولا فهمت الحق بغيرك أعوذ بالله. لا دريت لا علمت الحق بنفسك ولا فهمت الحق بنفسك ولا تليت ولا تبعت غيرك من أهل الحق والعاملين بالحق فعلمت الحق تبعا لهم. وفيه إثبات عذاب القبر وأنه يضرب بمطرقة بالحديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا السمع خاص هذا من السمع الخاص قوله يسمعه من يليه هذا دليل على أن السمع خاص بالقريب من المقابر دون البعيد دليل على أنه يسمع من يليه. جاء في اللفظ الآخر يسمعه كل شيء لكن هنا فيه تقييد قيد بالسماع من يليه يسمعه من يليه من كان قريبا منه. ومن هذا أن الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره كذلك غيره أن الخيل إذا أصابها مرض في بطونها يؤتى بها إلى قبور الرافضة والنصارى فتسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال يحصل لها إسهال في بطونها ويكون هذا في علاج لها علاج. هذا دليل على أنها يسمع المعذبين من يليهم ولو كانت تسمعه في مكانها ما يحتاج يذهب به إلى القبور دل على هذا يؤيد ما دل عليه هذا الحديث من أنه يسمعه من يليه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ما يدل على جواز
الاستنعاب
المقصرة؟
نعم. ما يدل على جواز الاستنعاب المقصرة؟ أجوز إيش؟ الاستنعاب المقصرة. من أي شيء؟ قول يسمع فرعني عالهم. ما يدل على هذا. لا. ما هو النهي إنما جاء في المشي بين القبور. أشار إليه الشارع. في قول في ال. في وسط صفحة 206 واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال. نعم قبل الوسط
إنما استدل به من استدل على الإباحة.
يعني السطر 7 و8 صفحة الصفحة الثانية 206 واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دليل فيه. جاء في الحديث الآخر في حديث صاحب السبتيتين أشار إليه المؤلف على صاحب السبتيتين ألقي نعليك.
قال وإنما استدل به من استدل على الإباحة
واستدل به قبله على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة
استدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة ولا دلالة ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي ليس في الحديث سوى الحكاية عن من يدخل المقابر وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما انتهى.
بس يقول انه يسرع قرع عليها ما يدل على نعم لا يدل على انه على جواز ولا على المنع. نعم يا في الكلام الحي لا يعذب الحي اقول الحي مهمل اقول الله تعالى قال واملي لهم من كيد متين اقول مهمل الدنيا دار اختبار دار عمل. نعم والآخرة دار الجزاء يبقى جزاء بعد ذلك الله أعلم. في الحديث قال كافر أو منافق. نعم الله أعلم. نعم كمل
باب من
كمل
قال وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذ من كونه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال هو أقره فلو كان مكروها لبينه لكن يعكر عليه
يعكر عليه يعني يرد عليه
لكن
يعكر عليه يعكر نعم.
لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب فالحديث يدل على أنه لا يجوز المشي بالنعال بين القبور إلا لحاجة كان يكون شوك أو يكون رمضة فالحديث لا بأس بسنده وفيه الأمر والأصل في الأوامر الوجوب فلهذا يؤمر الإنسان بخلع النعال إذا كان يمشي بين القبور. أما إذا كان يدفن الميت ولكنه ما بيمشي بين القبور هذا لا بأس عليه يعني. الناس يستهلون في هذا أن دفن هو تجد يمشون بين القبور وعليهم نعالهم لكن إذا كان في طرف المقبرة يدفن الميت ما يكون ماشي بين القبور لكن كونه يكون أمام القبر ويمشي بين القبور هذا هو الذي يلقن عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي أن رأى رجلا يمشي بين القبور قال يا صاحب السبتيتين ألقن عليه. والسبتية هي النعل التي ليس لها شعر وسبتية من السبت وهو القطر مثل نعالنا الآن ما فيها شعر. نعم كمل. وأغرب ابن حزم
وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد.
أي هذا من جموده على ظاهرية يقول إذا كانت نعال سبتية لا تمشي بها النعال وإذا كانت نعال غير سبتية ما في مانع تمشي بها بين القبور أخذ من لفظ السبتية يعني الواقع أن هذا الرجل يمشي بنعال السبتية ليس المراد خاص بالسبتية المهم يمشي بنعال سبتية ولا غير سبتية السبتية التي ليس فيها شعر. نعم.
وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما.
نعم هذا ضعيف فهذا بعضهم يقول إنه أمره بأن يخلع أن عليه لأن فيه خيلة سبتية هذا بعيد. نعم
وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه. وقال الطحاوي رحمه الله يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى.
هذا باطل، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل. والصواب أنه ينهى عن نعل المشي في القبور مطلقا، وليس في هذا خيلا، وليس فيها، وليس المراد أنه أذى. والمقبرة الآن ليست مسجد أو ليس يصلي على، المقصود أن الصواب المنع. نقول الكراهة بعضهم، المراد بالكراهة ظاهر الأصل في الأوامر الوجوب، ولما أمره بالخلع يجب الخلع. نعم، إلا الحاجة التي لا بد منها. نعم، ها، الله أعلم. احترام الميت الأموات القبور، الميت حرمته لا ميتا كحرمة حية، ولهذا لا يجوز الجلوس على القبر. ولهذا جاء في الحديث الآخر لأن يطأ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص على جسده خير له من أن يطأ على قبر. فالجلوس على القبر محرم لما فيه من كهان الميت، كما أن تعظيم، كما أن البناء على القبر وتجسيسه وبناء القبة عليه ووضع الرياحين والزهور ووضع الأنوار والكهرباء، كل هذا محرم لما فيه من تعظيم الميت، ولأنه من وسائل الشرك. أما الجلوس على القبر هذا فيه امتهان الميت، وأعظم من ذلك تخلي عليه بالبول ونحوه، كل هذا محرم. نعم، كذلك الميت في اللحد، وكذلك أيضا حتى اللي يدفنون الميت يقفون على اللحد. نعم، حديث واضح يا رب. نعم،
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما الصلاة والسلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.
نعم، وهذه الأرض المقدسة وهي أرض الشام أرض فلسطين فتحت في زمن يوشع بن نون فتى موسى عليه الصلاة والسلام، وفتاه الذي ركب معه البحر، قال الله تعالى في سورة كهف وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فتاه الذي مشى معه صار نبيا بعده. فتحت الأرض المقدسة، فتحت بعد موسى، بعد أن مات موسى وهارون، مات في التيه، لأن الله تعالى لما أمرهم بأن يدخل الأرض المقدسة ونجاهد هؤلاء الكفار امتنعوا ورفضوا، امتنعوا وقال امتنع بنو إسرائيل، قالوا لنبيهم لا نستطيع فيها قوما جبارين، حتى قالوا إن همت ربك فقاتل إنها هنا قاعد، كما أخبر الله في سورة المائدة في قصة أن موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نصحهم رجلان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أنتم موعودون بالنصر. ف فرفضوا ونكلوا، هذا من عتوهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. ولهذا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين يوم بدر تكلم الصحابة، تكلم الحباب بن المنذر وقالوا للنبي قولا حسنا، وقالوا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنها هنا قاعد، ولكن بقاتل عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى عقبهم، قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، حرم الله عليهم دخولها، صاروا يدوروا في التيه وهي الأرض التي صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، يتيها التي جلسوا 40 سنة ما يهتدون. ومع ذلك أنعم الله عليهم وطهم المن والسلوى والغمام يظلهم. ومات موسى عليه السلام في التيه في مدة 40، ومات هارون، ومات هذا الجيل الذين رفضوا ونكلوا، ونشأ أبناءهم، أبناء شباب نشأوا من جديد وكان عندهم نشاط. أولئك الجيل كان فرعون يعني خلع قلوبهم وصاروا ينكلون عن الجهاد، ليس عندهم قوة ولا نشاط، عندهم ضعف. فلما تربى هذا الجيل سار بهم يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام وفتح بهم الأرض المقدسة، وكان ذلك في آخر النهار قرب غروب الشمس ليلة السبت في يومهم. فقال يوسع بن نون للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى يتم الفتح. فحبسها الله لهم، هذا ثابت في صحيح مسلم، حبسها الله وقفت الشمس حتى تم الفتح. ولهذا يقال لم تحبس الشمس إلا يوشع بن نون. أما ما جاء في بعض الآثار أنها حبست لعلي أو لغيره فهذه كلها آثار لا تثبت. فالمقصود أن موسى عليه الصلاة والسلام أحب أن يقرب من الأرض المقدسة، ولهذا بوّل البخاري قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، فيه أن الدفن قرب الأخيار والصالحين أولى لما فيها من الأنبياء الذين دفن هناك، ولهذا أحب أن يدفن. سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وفي هذا الحديث أن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام في صورة رجل كأنه لم يعرف، فلما جاء صكه، جاء في اللفظ الآخر أنه فقع عينه، صكه فقع عينه، فرجع إلى ربه فأصلح الله له عينه، فقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال الرب سبحانه ارجع إليه، ارجع فقل له يضع يده على مثل ثوب، يعني على ظهر ثوب، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة حسنة. كم شعرة تحكم تحت يده؟ كثير. هذا فيه تخير، ظاهر أن موسى خير الله بعد ذلك. وفيه من الفوائد أن موسى عليه السلام غفر الله له زلته واعتداءه على الملك بسبب وحشته من الموت. وفيه أن الأنبياء يقع منهم الخطأ، لكن هذه الزلة غفرت لموسى عليه الصلاة والسلام لما له من الحسنات العظيمة والصبر والجهاد والدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله. وفيه أن موسى عليه الصلاة والسلام خير، إنما خير في آخر الأمر، في الأول ما خير، ورسل إليه ملك الموت ليقبض روحه فصكه وفقع عينه، ثم بعد ذلك جاءه التخير، بعد ذلك خيره الله. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه ملك الموت هذا يحتاج إلى ثبوت هذا، لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار ما عند الله. وفي أن ما كتبه الله وقدره وقضاه لا بد منه، وأن الموت لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال الله إذا جاء أحدهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإن موسى عليه السلام لما خير في آخر الأمر أوقع الله في نفسه أن يختار الموت الآن ليوافق ما قدره الله، ولم يختر الموت بعد مضي سنين بعدد شعر الثور الذي قطتها يده بعد وضعها عليه. أوقع الله في قلبه أنه يختار لما قال له لك له بكل ما غطت به يده بكل شعر حسنة. قال يا ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال الآن. أوقع الله في قلبه يختار الموت الآن حتى يوافق القدر الذي قدر الله فيه الأجل. فسأل الله أن يديه من الأرض المقدسة ولم يتحجر. نعم الصواب أنه لا ينقل إذا كان البلد فيها مسلمون يبقى فيها يدفن فيها لأن هذا فيه مشقة تكلفة. نعم.
باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه.
هذا في جواز الدفن ليلا، هذا سبق الكلام فيه وأنه لا بأس بالدفن ليلا إذا لم يحصل تقصير في حق الميت، ولهذا دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة وقالوا فلان دفن البارحة يعني في الليل فصلوا عليه. أما ما الحديث الآخر الذي زجر عن الدفن ليلا فإن هذا له سبب وهو أن هذا الرجل كفن في كفن غير طاعن، فلهذا زجر عن الدفن ليلا. فإذا حصل تقصير في حق الميت الدفن أو التغسيل أو الصلاة عليه فإنه لا يدفن ليلا، وإن لم يحصل تقصير فلا حرج. وبهذا يجمع بين الأدلة بهذا النصوص التي فيها النهي عن الدفن ليلا محمولة على ما إذا حصل تقصير في حق الميت، والنصوص التي فيها جواز الدفن ليلا محمولة على ما إذا لم يحصل تقصير في حق الميت. وأما نقل الميت من بلد إلى بلد أشار إليه الخلاف في هذا الشارع، قيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهذه الحرمة وقيل يستحب، والشارع يقول الأولى تنزيل ذلك على حالين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع المفضلة، والاستحباب حيث يكون بقرب مكان فاضل، والأقرب أنه لا ينقل إلا إذا لم يكن في البلد مسلمون، وإلا فإنه يبقى في البلد التي هو فيها ويدفن لأن هذا فيه مشقة وفيه تأخير لدفنه وليس هناك مصلحة في نقله، ليس له إلا عمله. نعم.
باب بناء المسجد على القبر.
بركة. نعم. ما أعرف لهذا أصل، لكن إذا صادف ذهابه أو ذهب يسلم على القبور ثم وجد قبور قريبة العهد يصلي عليه حسن. نعم. نعم. إيش؟ ولو أوصى لا ينقال إلا لأهلها إذا يكون لكم مسلمون. نعم.
يقول أحسن إليك، يقول فضيلة الشيخ إذا شاهد رجل جنازة وبعد أن دخل المقبرة رأى جنائز أخرى، هل يستطيع أن يكسب أجر شهود تلك الجنائز وكيف ذلك؟
نعم، يرجع له إلى جلسة حتى تدفن هذه الجنائز، كان معها حتى يرجع له. نعم.
إذا عزي المصاب في بيته وجلس الإنسان عنده ليسليه في مصيبته، هل هذا يدخل في الجلوس المذموم؟ وما السنة في ذلك المصاب والمعزي؟
التعزية ليس لها مكان مخصص وليس لها حد. تعزية الميت أهل الميت تكون في البيت وفي الشارع وفي الطريق وفي المسجد وفي الهاتف في أي مكان، ولا ينبغي الجلوس مدة طويلة مثل ما يفعل بعض الناس كون أهل الميت يجلسون مدة طويلة، يكون من الصباح إلى منتصف الليل أو آخر الليل، والبيت مفروش والحوش مفروش، والناس هذا داخل وهذا طالع، قد يأتي أناس من بعيد يعطل عمله، بعضهم يستأذن يترك العمل أسبوع، قد يكون يذبح ذبائح، هذا يخشى أن يكون هذا من النياحة، لا سيما إذا كان في ذبائح. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، لكن لو وجد وقت قصير مثلا بين العشاءين أو ما أشبه ذلك، أرجو أن يكون في هذا محذور، لأن الناس يقصدونه، ولو اقتصر على ولو ترك ولم يجلس لكان أولى وكان أحسن، والناس يجدونه، من يعزيه يعزيه في الشارع وفي الهاتف في المسجد وفي أي مكان. ولهذا فضل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أوصى بأن لا يجلس للعزاء ولم يجلس أولاده للعزاء، والناس يعزونهم في الشارع وفي المسجد وبالهاتف. نعم.
ما حكم ذكر مآثر الميت عند الدعوة للصلاة عليه وإعلان ذلك في المساجد المجاورة؟
ما ينبغي هذا، ما ينبغي ذكر هذا، يخشى أن يكون من النياحة ندب تعداد محاسن الميت عند موته وعند المصيبة، ولا سيما إذا كان من الأقارب أو ممن يصاب.
ما حكم قول المؤذن الله أكبر بالفتح؟
هذا لحن، لكن هل يحيل المعنى؟ الله أكبر مبتدأ الخبر، لكن هل يحيل المعنى؟ مقصود أنه هذا لحن، لا ينبغي، لا ينبغي. أما كونه يحيل المعنى، أرجو أن لا يحيل المعنى في هذا. نعم، أن لا يكون في حالة المعنى. نعم.
فهمت منكم من الدروس السابقة لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه إذا أظهر الحزن يكون أفضل من عدم إظهاره، فهل ما فهمته صحيح؟
نعم، هذا ما فهمته صحيح. البخاري بوب بهذا، قال: باب من أظهر الحزن عند مصيبة، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، وأن هذا أولى مما فعله أم سليم، فإنها لم تظهر الحزن وتجلدت، لأن الإنسان بشر لا بد أن يتأثر، ولكن ما يلزم من ذلك أن يكون جازعا. نعم، فيكون راضيا بقلبه وإن ظهر الحزن عليه. نعم.
أنا رجل أريد أن أكون في الصفوف الأولى، لكنني أحضر الصلاة عند الإقامة، فتخطى صفوفا كثيرة، وأعلم أنني أغضب كثيرا من المأمومين، وبعضهم نصحني عن فعل هذا، فما رأيكم؟
نعم، لا تتخطى رقاب الناس ولا تؤذي ولا تفرق بين اثنين، إلا إذا وجدت فرجة أمامك فلا بأس، أما أن تؤذي فلا تؤذي. نعم.
هل ما ورد أن عمر الخطاب عندما سأله الملائكة في القبر زجرهم أو أنه هو الذي سألهم؟
إيش الموارد؟
أن عمر الخطاب هو الذي سأل الملائكة في القبر أو زجرهم؟
سأل الملائكة؟
نعم، قال عندما سأل، هل ما ورد أن عمر الخطاب عندما سأله الملائكة في القبر زجرهم أو أنه هو الذي سألهم؟ هل هذا صحيح؟
ما أعرف هذا، كيف سألهم؟ شو الدليل على هذا؟ لأن عمر جاءه الملائكة وسألهم
قوته في الحق، قصد يمكن قصد قوته في الحق،
لكن في هل في حديث هنا
هو يسأل الله؟
ما أنا ما أعرف، ما سمعت هذا. لا، إن عمر طيب هذا الشهرة ما تليل، يعني ما هو في الحديث أن الذي قال هي ابن الخطاب فوالله ما لقي الشيطان ذلك فجا إلا فك فج غير فجك، هذا في حياته، أما هذا لا أعلم لهذا أصلا. نعم. نعم، ما ينبغي أن يكون في غير وقت الدفن، في وقت آخر. نعم.
في الأسبوع الماضي كان الصوت أثناء الصلاة منخفضا جدا عند النساء، وفي إحدى الركعات لم يسمعنا تكبيرة الركوع وإنما سمعنا الرفع منه، منهن من ركعت ثم تابعت الإمام ولم تعتد بالركعة، ومنهن من لم تركع، فما الواجب في مثل هذه الحالة؟ وهل أفضل لهن في حالة ضعف الصوت الصلاة وحدهن؟
نعم، إذا ركع المأموم سواء كان رجل أو امرأة إذا لم يسمع الصوت ثم تبين بعد الرفع إنه يركع، يركع ثم يرفع ويتبع الإمام، وإذا فعل ذلك فصلاته صحيحة. أما إذا لم يركع وسجد بدون الرفوع فإن ركعة هذه باطلة، يأتي بركعة بعد سلام الإمام، فإن لم يأتي بركعة وطال الفصل يعيد الصلاة رجلا كان أو امرأة. من ترك الركوع يعيد الصلاة، الصلاة هذه التي ليس فيها ركوع باطلة، تكون التي بعدها عوضا عنها، فإن لم يأتي بركعة وطال الفصل أعاد الصلاة من جديد. نعم.
هل يتزاور الموتى في قبورهم؟
الله أعلم، احتاج هذا إلى دليل. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا في كتابه الروح شيئا من ذلك، والله أعلم، احتاج إلى دليل.
هل للتعزية حد معين، يعني عدد من أيام؟
ما أعلم لهذا حد. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما تفسيركم لقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ فالمقصود بأيدينا في هذه الآية، وما هي الأشياء التي خلقها الله عز وجل بيده، وما المقصود بالجمع في قوله أيدينا؟
يعني الأيدي هنا إذا جمعت، الأيدي جمعت يعني وضيفت إلى ضمير الجمع، ليس المراد بها الصفة، ليس المراد الصفة، وإنما الصفة دل عليها قول الله تعالى لما خلقت بيدي، فإنه جاء فإن اليدان تثنية وضيفة إلى ضمير المتكلم هو الله عز وجل. أما الآية أولا يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا، يعني بقدرتنا، ليس المراد الأيدي الصفة هنا، لأنها جمعت الأيدي ووضفت إلى ضمير الجمع، مثل قول تجري بأعيننا، ليس المراد إثبات أن لله أعين، والمراد تجري بمرأة منا. وأما إثبات العين لله فقد جاء في حديث الدجال، في حديث الدجال إن ربكم ليس بأعوى، فله عينان سبحانه وتعالى. أما هذه لا ليست من الصفات، ليس مراد إثبات الأيدي. ولم يروا أن خلقهم من أيدينا، يعني بقوتنا وقدرتنا أنعاما فهم لها مالكون. نعم.
هل القيام مستحب للجنازة مختص بمرورها أم بمجرد رؤيتها وإن كانت موضوعة على الأرض؟
لا، إذا رآها وهي على عناق الرجال يقوم، حتى تخلف أو تضع، كما حتى تخلفكم أو تضع على الأرض، يجلس إذا خلفته توارت عنه أو وضعت على الأرض. نعم. أما إذا كان وضع على الأرض لا، لا يقوم. نعم.
يقول إذا كنت في المقبرة ودفنت عدة جنائز وردت الصلاة عليهم، أين يتم وقوفي؟ هل أقف عند أحد عند رأسه ويكون بقية عن يساري؟
توضع الجنائز مثل ما هو موجود الآن في المسجد، يرتبون الجنائز، يكون مثلا الرجل أولا إذا هو الذي يلي الإمام، ثم توضع المرأة عجزتها مقابل لرأس الرجل، وهكذا تكون المرأة من جهة الشمال طاع يعني خرج جزء منها حتى يحاذي عجزتها رأس الرجل، فيكون الإمام حينما يصلي يحاذي رأس الرجل والمرأة من خلفه يحاذي وسطها. نعم. ولا أطفال كذا عليك الأطفال يكون نعم. نعم.
لو صلي على الجنازة في المنزل لكي تصلي عليها النساء، هل هذا جائز؟
نعم لا بأس، صلي عليها النساء في المنزل. نعم.
هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن داخل المسجد، وكيف يكون رد على من قال ذلك؟
قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، النبي دفن في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، المحذور أن يدفن الميت في القبر أو يبنى القبر على المسجد، وهذا لم يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، والمسجد ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وبيته خارج المسجد، لكن أدخل الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخل البيت كامل، هذا خطأ من الوليد، فلا ينطبق على قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن في المسجد، ولا ينطبق عليها أن مسجده بني عليه. مسجد النبي ما بني على قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، لا هذا ولا هذا، وإنما دفن في بيته وكان خارج المسجد ثم أدخل فيه. ثم وسع الوليد المسجد فأدخل البيت كامل. نعم. إذا كانت على عناق الرجال يقام لها، أما إذا كانت في الأرض فلا.
هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف إلى 100,000 صلاة
أو إلى 100,000 قراءة؟ الله إنما جاء هذا في الصلاة، ظاهر الصلاة صلاة الفريضة، وأما ما عداها من الأعمال في الصيام وغيرها والله أعلم، يظهر من أدلة لها مضاعفة خاصة، إنما هذا في صلاة الفريضة.
يقول أحسن الله إليك، نطلب من فضيلتكم نصيحة لطلبة العلم في استغلال الإجازة.
نعم، ننصح إخوان طلبة العلم أن يستغلوا أوقاتهم في حضور الدورات العلمية، فإنها مفيدة، والدورات العلمية الحمد لله متعددة في كل مكان من أنحاء المملكة وفي كل بلد، في دورات، والدورات مستمرة، يأخذ بعضها بحجز بعض من أول الإجازة إلى بدء الدراسة، بل إن هناك دورات في أثناء الدراسة، فما على الشباب إلا أن يستغلوا هذه الفرصة ويحضروا هذه الدورات، لأنها دورات كونها في مسجد واحد تجمع عدة متون وعدد من المشايخ وطلبة العلم يلقون الدروس، هذه فرصة ينبغي للشاب وطالب العلم أن ينتهزها، لأن قد لا تحصل له هذه فرصة، والأوقات الأخرى يستغلها الآن بالمراجعة والمذاكرة مع زملائه وفي كتب العلم واستمع إلى أشرطة مفيدة. أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى
آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار.
ثم صوروا فيه تلك الصورة
أولئك شرار الخلق عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بناء المساجد على القبر. يعني ما حكم بناء المساجد على القبر؟ والجواب أنه من الكبائر ومن أعظم وسائل الشرك بالمقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل، فبناء المساجد على القبور من الكبائر ومن أعظم وسائل الشرك، لأنه إذا بنيت المساجد على القبور صار ذلك تعظيما لها ودعوة للناس لتعظيمها والتوسل بها والتمسح بها والطواف بها، فهو من أعظم وسائل الشرك، والواجب أن تكون القبور بعيدة عن المساجد، والمساجد بعيدة عن القبور، فالمساجد هي بيوت الله للصلاة، يعظم الله فيها ويطاع الله فيها للصلاة والدعاء والتعلم والتعليم وغير ذلك، والقبور لا يصلى فيها، ليست مكانا للصلاة، فإذا بنيت المساجد على القبور صار هذا من وسائل الشرك، والصلاة فيها لا تصح، لأن المقبرة ليست من مواضع الصلاة، من الأشياء السبعة التي لا تصح الصلاة فيها وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق إلى غير ذلك، في هذا الحديث أن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لما مرض عليه الصلاة والسلام اشتكى بمعنى أنه مرض عليه الصلاة والسلام ذكرت بعض النساء كنيسة وهي معبد النصارى رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا اسم الكنيسة ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهم أتت أرض الحبشة الهجرة للهجرة لما اشتد على قريش للمؤمنين المستضعفين أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة قال إن فيها ملكا عادل لا يظلم الناس عنده فهاجرتا إلى أرض الحبشة فرارا من تعذيب قريش وإيذائهم ورأينا بأرض الحبشة كنيسة معبد النصارى ورأينا فيها تصاوير ورأينا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حسنها وتصاويرها فرفع رأسه لأنه مشتكي لأنه مريض عليه السلام وقال أولئك خطاب لعائشة إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور وفي تلك الصورة وفي لفظ تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور قال النبي أولئك شرار الخلق عند الله فهم من شرار الخلق لأنهم إذا بنوا المساجد على القبور صار هذا وسيلة ودعوة للشرك في الحديث الآخر إن من شد الناس عذابا يوم القيامة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد جعل شرار الناس صنفان الصنف الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة بعد قبض أرواح المؤمنين بها الصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد لأن ذلك وسيلة إلى الشرك نعم وفي هذا التحذير في قوله عز أولئك إذا مات من رجوع صلى بنوا على قبره مسجدا وصوروا ثم صوروا في تلك الصورة أولئك شرر الخلق عند الله تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم الذي يحذر من أن نفعل مثل فعل شرار الخلق شرار الخلق هم المشركون والذين يبنون المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك فكانوا من شرار الخلق شرار الخلق هم وهم المشركون والذين يفعلون الوسائل أيضا من شرار الخلق نعم لا تصح الصلاة تعيد الصلاة نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد نعم
باب من يدخل قبر المراه حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرايت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا
نعم وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم من يدخل قبر المرأة ومن ينزل المرأة في قبرها هل يشترط أن يكون من محارمها أو لا بأس أن يكون من غير محارمها دل الحديث أنه لا بأس أن يدخل أن ينزل المرأة في قبرها من ليس من محارمها لأن المقام مقام خشوع واتعاظ لا مقام فتنة ولذلك أبو طلحة رضي الله عنه دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود أبيها رسول الله وزوجها عثمان وفي الحديث جواز البكاء على الميت من غير نياحة لقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على قبر هذا يقول سيارة رقم 471 سكر عليه اسم السيارة فوق صغمارتين 471 سد على بعض الناس وعنده عمل فيرجى من الأخ جزاه الله خير يفتح لأخيه. في الحديث جواز البكاء على الميت من غير نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فلا بأس بجواز البكاء على الميت، هذا من الرحمة بدمع العين، لا يلام الإنسان على دمع العين وحزن القلب، وإنما يلام على النياحة والبكاء ورفع الصوت. وهذه البنت هي أم كلثوم على الصحيح، بنت النبي أم كلثوم، لأن رقية ماتت قبلها يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بنتين، زوجه رقية فلما توفيت زوجه بنته الأخرى أم كلثوم، رقية توفيت يوم بدر ولم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف زوجها عثمان يوم بدر، تخلف زوجها عثمان عن بدر يمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم جعله سهم مع من حضر، لأنه تخلف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم له مع المقاتلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ اختلف في معنى المقارف، الصواب أن معناها المراد به الجماع، لم يجامع تلك الليلة على الصحيح. قال بعضهم المقارف يعني لم يقارف الدم، قال أبو عبد الله ليقترفوا أو ليكتسبوا، قال فليح يعني أراه يعني الذنب، يعني أظنه يعني الذنب، وهذا الذي ظنه فليح ضعيف، والصواب أن المراد المقارف يعني المجامع، وكان الحكمة والله أعلم يكون الجامع المجامع يكون قريب الصلة بالنساء الشهوة، فالذي لم يقارف تلك الليلة قال من أيكم المقارف؟ قال أبو طلحة أنا، فقال انزل، فنزل فأنزلها في قبرها وهو ليس من محارمها مع وجود أبيها رسول الله وزوجها عثمان، لأن المقام مقام خشوع واتعاظ ليس مقام فتنة، فلا بأس بأن يدخل المرأة في قبرها غير محارمها. نعم.
باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. حدثنا
يعني استرجم باب الصلاة على الشهيد، يعني ما حكم الصلاة على الشهيد؟ باب الصلاة على الشهيد هل يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ والحديث دل على أنه لا يصلى على الشهيد، وإنما يدفن بدمه وثيابه ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا خاص بشهيد المعركة، أما الشهيد المبطون والغريق والحريق هؤلاء شهداء في الفضل والأجر يصلى عليه، والمقتول ظلما كل هؤلاء يصلى عليه، وإنما المراد شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يصلى عليه. والمؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه صلى عليهم، والصواب أنه لا يصلى عليهم كما دل عليه الحديث. وفيه جواز جمع، فيه جواز دفن الرجلين في قبر واحد والثلاثة للضرورة، إذا كثر القتلى وشق على الناس حفر القبور فلا بأس أن يدفن اثنان في قبر واحد. ولهذا لما كثر القتلى يوم أحد قتل من 70 كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إليه قدمه في اللحد، قدمه أمام القبلة. اللحد، اللحد هو الشق الذي يكون في جهة القبلة، يقدمه لأنه أفضل، كما أنه يقدم من يلي الإمام في الصلاة من كان أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن يعني حفظا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد،
ثم قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يشهد عليهم هذا، وهذه منقبة لشهداء أحد رضي الله عنهم، النبي شهيد عليهم، وأمر بدفنهم بدماء في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، فدل على أن الشهيد لا يصلي عليه، خلافا لبعض أهل العلم الذين يرون أنه صلى على الشهيد. وما جاء في الحديث أن النبي صلى على قتل أحد في آخر حياته كالمودع الأحياء والأموات، فالمراد دعا لهم، المراد بمعنى اللغو دعا لهم كما يدعى للميت، كما يدعى لمن صلى عليه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم. وهذا الحديث فيه أن خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وجاء في الحديث الآخر أنه في آخر حياته صلى عليهم، خرج إلى قتل أحد وصلى عليهم كالمعد.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.